والعياذ بالله تذره كله. يعني إما أن تتجنب جميع الكبائر وتعمل أعمال القلوب والاعتقاد وتتجنب جميع الكبائر، وإذا وقعت بكبيرة واحدة خرجت منها، وهذا كله يخالف الكتاب والسنة، وراح يأتي الآن الرد عليه. نعم.
أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه.
تقدم قولهم أن الإيمان فقط إقرار القلب. الله عز وجل يقول ليزداد إيمانا مع إيمانهم، فدل أن هناك من يزيد إيمانه وهناك من ينقص إيمانه، إذن هم يتفاوتون في الإيمان، لا كما تقولون أنهم يستوون في الإيمان، لأن من زاد إيمانه خالف وفارق من نقص إيمانه، وأنتم تقولون أن الإيمان واحد وهو إقرار إيش القلب، وبالتالي يتفق عندهم العدل مع الفاسق. واضح ولا لا؟ فنجد أن الإيمان يتفاوت الناس فيه، وهذا يرد عليه. نعم.
وأما المرجئة وأما العقل فنقول للمرجئة قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا. أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان.
إذا نقول كونكم تقولون أن الإيمان فقط في القلب باطل. لماذا؟ لأن اقتصاركم على القلب مو صحيح، فالنصوص قالت الإيمان قطع وسبعون شعبة، أعلاها قول، إذا أثقلت إيش القول، وأدناها إماطة الأذى، أثقلت إيش العمل. وقول الله عز وجل ما كان الله يضع إيمانكم وهي الصلاة، وهذا أيضا سماها إيش إيمان، وفيها قول وفيها إيش عمل، والأدلة ترى كثيرة، بس هم اقتصر على فقط، وارجعوا كله ذكرت لكم من أدلة كثيرة ترد عليه. نعم.
وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل واحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، في اليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى.
إذن قولكم أن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف الحس لما نجده في أنفسنا، فإن من المعلوم لكل واحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، كلما علمت بالشيء أكثر كلما أقر قلبك به أكثر، ولذلك لو أتاك طفل صغير وأخبرك بشيء ليس مثل لو أتاك رجل ثقة كبير وأخبرك، قلبك يطمئن للخبر أكثر. لو أتاك رجل وأخبرك غير إذا أتاك إيش رجلان. لو أنت شاهدت الشيء بعينك غير إذا ما أخبرك إيش شخص، وبالتالي إقرارك لهذا الشيء واطمئنانك به يختلف باختلاف إيش العلم، وهذا نجد فيه. فكيف تقولون أن إقرار القلب واحد؟ واضح؟ إذا بطلنا قولهم هذا حتى في العقل. نعم.
ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مثابر على طاعة الله فرضها ونفلها متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأت ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟
نقولهم الآن على قولكم أن الإيمان إقرار القلب، رجل والعياذ بالله البعيد يرتكب جميع الموبقات والكبائر من شرب الخمر والزنا والربا والغش وإلى آخره، ورجل آخر محافظ على جميع الواجبات ومبتعد عن جميع المنهيات، فكيف تقولون أن إيمان هذا مثل إيمان هذا؟ ما حد يقول. كيف تقول أن إيمان رجل في هذا الزمان أو بعد زمان يرتكب الكبائر ويشرب الخمر وغير ذلك لكنه لم يكفر، تقولون أن إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان؟ من يقول بهذا؟ لأن كلهم فيهم إقرار قلب، وهذا لا يقول به أحد. نعم.
وأما الوعيدية فنقول
الوعيدية المقصود بهم المعتزلة والخوارج، وهم الذين غلبوا جانب الوعيد على الوعد. نعم.
قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة.
فإذا قولهم أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف للكتاب والسنة. كلنا يعلم أن القاتل المتعمد ما حكمه مرتكب إيش؟ كبيرة. ومن يقتل من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. والكبيرة هي ما توعد بعقاب أو كان فيه حد في الدنيا. واضح؟ إذن فنقول هنا أن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فجعل القاتل أخو للمقتول. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فكيف تقولون أن القاتل هنا كافر؟ والله ذكر له الأخوة الإيمانية. والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أثبت الله أن واحدة منها باغية. والبغي والقتل هذا كبيرة ولا مو كبيرة؟ كبيرة. ومع ذلك سماها كل واحدة منها إيش؟ مؤمنة ولا لا؟ وإن طائفتان إيش؟ من إيش؟ من المؤمنين. مع أنه حكم على أن واحدة منها إيش؟ باغية وهي كبيرة من الكبائر وفيها قتل ومع ذلك لم تكفر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على من وقع فيه، فهل أقامه ردة أم حدا؟ حدا وليس ردة. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له بالصحابي الذي كان يشرب الخمر والخمر كبيرة ويجلد، فعندما سبه أحد الصحابة قال: لا تعين الشيطان على أخيكم. فلو كان كافر ما جاء على أخيكم. واضح ولا؟ والأدلة كثيرة في هذا مما يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. وإقامة الحدود هذه كلها تدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. نعم.
فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ ونقول ثانيا: حب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟
نرد على الخوارج أنهم إذا قلتم أن مرتكب الكبيرة كافر والعياذ بالله، إذا أتينا لكم بإثنين، شخص لم يقع بالكبائر والآخر لم يقع بالكبائر، ولكن هذا زاد على الفرائض القيام الليل والنوافل وكذا وكذا، هل تقولون أن هذا مثل هذا؟ ولذلك الله عز وجل قال في حديث القدسي، الله فرق بينهم، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم إيش قال بعدين الله؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. إذن الله عز وجل فرق بين إيمان هذا بين من يقتصد فقط على الواجبات ولا يقع في المحرمات، وبين من يزيد في النوافل. وعلى قول الخوارج لا يفترقون، لأن عندهم الإيمان واحد، إما أن يأتي كله ويذهب كله، وعندهم من لم يرتكب الكبائر فهو كامل الإيمان. واضح ولا لا؟ مع أنه يتفاوتون، الذين يرتكبون الكبائر يتفاوتون أيضا في الإيمان بين المقتصد وبين التابق للخيرات. نعم. ولزيادة الإيمان،
ولزيادة الإيمان أسباب منها: أولا معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما.
هذا مر علينا، عندما تعلم أن الله يسمع ويبصر ويغضب ويرضى فإنك سوف يزيد إيمانك، وبالتالي لا تسمعه ما يغضبه ولا تجعله يبصر منك ما يغضبه وهكذا، وتجعله يبصر منك ما يرضيه. حجرة المواصفات من أسباب زيادة الإيمان. نعم.
ثانيا النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانه ويقينه بآخرته.
النظر في آيات الله الشرعية في القرآن وفي السنة، وذلك لو قال إنما يخشى الله من عباده العلماء يزيد إيش الإيمان طلب العلم الشرعي. كذلك النظر في الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات. فكلما تفكرت في خلق السماوات والأرض كلما ازداد إيش إيمانك وعرفت عظمة الله. نعم. ثالثا
فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فجرم أن يزيد بزيادته. رابعا ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه.
وأما
نقص الإيمان فله أسباب منها، أولا الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ثانيا الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه، ثالثا فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه، فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه، إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها، ولذلك كان استكبار الفقير وزن الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزن الشاب، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما.
والملك الكذاب، يعني الملك الذي يكذب يكذب ليش؟ خائف منه، وبالتالي كذبه أشد من كذب ايش غيره، كما ذكر النساء في الحديث، قال ملك كذاب وعائل مستكبر وأشيمط زاني، أشيمط أي ظهر فيه الشيء، لأن هذا الملك عندما كذب ذنبه أكبر، غيره إذا كذب أيضا يعتبر كبيرة، ولكن كذب الغير ممكن خائف ممكن كذا ممكن كذا، صح ولا؟ أما هذا أصبح الكذب حب في الكذب فيه طبع، وإلا هو ما في شيء يخوفه حتى يكذب، واضح ولا؟ كذلك الشيخ الكبير الزاني الذي ليس عنده تلكم القوة على الجماع، وتجده يرغم نفسه إلا ويزن بعضهم، والعياذ بالله تجده يسافر ويأكل والعياذ بالله مقويات لكي يزن، نسأل الله السلامة. فهذا أصبح حب الزنا عنده في طبعه، فهذا ذنبه أكبر من الشاب الزاني، ولو أن الشاب الزاني ارتكب كبيرة عظيمة لكن ذلك أكبر. عائل مستكبر، شخص فقير لا مال ولا حاجة، فوق هذا تكبر عليه، يعني يمكن شخص إذا كان الكبر كله مذموم من الغني ومن الفقير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذا فوق فقره وكذلك متكبر. فأصبح هنا الكبر عنده الطبع، يعني ما هي قضية أنه تأثر بغناه وتكبر، وأيضا هذا ما يجوز، لكن أصبح الكبر طبع والعياذ بالله، وهذا أيضا أشد. نعم.
رابعا ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة.
هذا على قول من يرى كفر تارك إيش الصلاة حتى وإن لم يتركها جحودا. نعم. وأما من لا يرى كفر تارك الصلاة إلا من تركها جحودا فإنه لا يرى أن الإيمان يذهب بالكلية، واضح ولا؟ على قولين. ولذلك عندما يذكر أهل العقائد مسألة الإيمان والكفر هذا، بعضهم يقول إلا على قول من يرى كفر تارك الصلاة، فمسألة كفر تارك الصلاة على قولين، من يرى أنها لا يكفر إلا بجحدها فإنه لا يرى كفره إذا لم يجحد، ومن يرى أنه يكفر حتى ولم يجحد بمجرد تركها فإنه يرى أن إيمانه يذهب. ولكن لم يقل أحد من هؤلاء على الآخرين أنه مرجع، انتبهوا، لأن الشافعي ومالك وكذلك ابن قدامة وكثير من العلم أيضا ورواية عن أحمد بن حنبل أنه لا يكفر تارك الصلاة إلا في الجحود. وهناك من روايات قوية وآثار عن الصحابة والسلف وحديث وسلم العهد الذي بين بينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، فإنهم يرون كفر تارك الصلاة حتى وإن لم يجحد. لكن هل هي من مسائل الإيمان بحيث أن الشخص الذي لا يرجح كفر تارك الصلاة إلا بالجحود تقول عنه أنه مرجئ؟ لم يقل بهذا أحد، لأن أئمة الإيمان وأئمة العقيدة وأئمة أهل السنة كالشافعي ومالك لم يذهبوا لكفر تارك الصلاة، واضح ولا؟ فانتبه لهذه القضية حتى لا يصير فيها خطأ. نعم.
ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين، نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب. فمثال ترك الواجب لعذر شرعي وحسي ترك المرأة الصلاة أيام الحيض، ومثال ترك المستحب ترك صلاة الضحى، والله أعلم.
الآن عندنا آخر صفحة نقرأها وينتهي إن شاء الله الكتاب. نعم.
فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله،
هذه أيضا من مسائل الإيمان. ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. انظر للتفصيل العظيم الذي فصله ابن تيمية بحيث تسد جميع الأبواب. نعم.
وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا.
شوف هذا أهمية الأصل، هم بنوا على أصل فاسد وبالتالي قالوا بالاستثناء بقول فاسد. هم عندهم تعريف الإيمان إيش؟ فقط إقرار القلب، وبالتالي قال الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله فيستثني من إيش؟ اعتقاد القلب، وبالتالي عندهم إيش؟ يكفر. همتم مثلا الآن؟ هم بنوا هذا القول على قول باطل أصلا، وهو أن عندهم الإيمان فقط اعتقاد القلب، وبالتالي من استثنى به فقد شك في اعتقاده، والاعتقاد لا بد أن يكون إيش؟ جزم، واضح ولا لا؟ فقالوا إذن يكفر. همتم؟ وهذا من العجيب أن شخص مرجئ ويكفر. يعني هو مرجئ جعل الإيمان فقط الإقرار ما دخل أعمال، ومع ذلك من قال إن شاء الله يقول تكفر، واضح؟ وهذا بناء على أصل من ذلك. ولذلك لأن أهل السنة يقولوا إن شاء الله قالوا أنتم شكاك تشكون في أصل إيمانكم بناء على تعريفهم هم للإيمان، وبعدين راح نركبها لكم بعد شوي. نعم. والثاني
وجوب الاستثناء، وهذا القول له ما أخذان.
هذا القول الثاني يقول يجب الاستثناء، لكن تعليلهم لوجوب الاستثناء اختلفوا على قولين، منهم يقول يجب الاستثناء لكذا، ومنهم يقول يجب الاستثناء لكذا. أقرأ.
الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني.
هذا المأخذ ما من يقول به، يعني إنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه ما يدري يموت على إيش، مو صحيح هذا. إنسان يقول أنا مؤمن بحسب إيش حاله الآن، فهل لا بد أن يقول إن شاء الله؟ وقصده بقوله إن شاء الله أي أنني ما أدري أموت على ماذا، هذا ما قال أحد به بالسلف، لكن قالوا بالشيء الثاني اللي دلت عليه الأدلة. نعم.
وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة.
إذن بدأنا نرجع الآن أين؟ بدأنا نرجع إلى تعريف أهل السنة، اعتقاد وقول وعمل. إذن السنة عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما يقصد الاعتقاد، لأن الاعتقاد جزم، وإنما يقصد أن الإيمان المطلق أنه يأتي بجميع ما ذكره الله من الإيمان وهو جميع الأوامر، وأن يأتي بجميع وأن ينتهي عن جميع النواهي، يدخل الصغائر وإيش والكبار، وهذا لا يفعله أحد إلا أن يشاء الله، واضح ولا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التوابون، وكل هنا من ألفاظ إيش العموم، واضح ولا؟ فما من ابن آدم إلا ويخطئ. وبالتالي ماذا يقول السني؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه بأنه أتى بجميع إيش المأمورات وابتعد عن جميع إيش المنهيات من باب التزكية. الآن يأتي التفصيل العظيم الذي فصله ابن تيمية حتى يسد الباب أمام أهل البدع. انظر إلى التفصيل.
القول الثالث التفصيل فإن كان الاستثناء.
طبعا القول الثالث لا يتنافى مع قول أهل السنة أنه أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه، لأن راح يذكر من ضمن إيش تفاصيل القول إيش الثالث. مو معنى القول الثالث أن قول أهل السنة اللي قبل قليل يختلف عن قوله، لا، وإنما أدرج قول أهل السنة الذي قبل قليل أنه يقول إن شاء الله خوف التزكية من ضمن القول الثالث، فجعله على ثلاثة أمور لكي يفصل. نعم.
التفصيل فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه.
يعني مثلا والعياذ بالله تقول هل أنت مؤمن؟ قال البعيد أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد إن شاء الله أي شاك في أركان الإيمان الست، مؤمن أو، فهذا كافر. إذن إذا قصد بقوله إن شاء الله أصل الإيمان وهو الاعتقاد فشكه كفر، لأن الأصل في الاعتقاد جزم ولا ما هو بجزم؟ جزم. يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد الرسول، مؤمن فيه أو لا؟ أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الله، أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الكتب، يعني بتشكك. فقال ابن تيمية إذا كان قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يقصد أصل الإيمان وهو الاعتقاد فهذا كفر، لأن الاعتقاد جزم. فهمت المسألة؟ وإن كان
صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب،
خوفا من هذا المحظور. إذا رجع الكلام أهل السنة قبل شوي فجعله إيش واجب. إذن أنت إذا سألك واحد هل أنت مؤمن ماذا تقول؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وش تقصد بقلبك؟ تقصد أنك لم تأتي بجميع الأوامر حتى لا تزكي نفسك، إذن هذا واجب أن تقول إن شاء الله، واجب أن تقول إن شاء الله، فما تقول أنا مؤمن، وإنما تقول أنا مؤمن إن شاء الله بقصدك إيش أنني لا أزكي نفسي. نعم.
وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز.
يعني واحد فوق ما قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد أن لا يزكي نفسه وهو القول الواجب أن يقول إن شاء الله، أيضا قصد أنه يتبرك بالمشيئة، أي لولا مشيئة الله، إما يعلل أي لولا مشيئة الله ما آمنت إن شاء الله، يعني إن شاء الله أنا مؤمن، الله شاء لي مؤمن، أي لولا مشيئة الله ما آمنت، أو يتبرك إيش بالمشيئة. أنا مؤمن إن شاء الله أي بمشيئة إيش الله، فهذا جائز. يعني إن قلت أو لم تقله بهذه النية جائز. وأما أنك لا بد أن تقوله كوجوب حتى لا تزكي نفسك فهذا واجب. فهمتم يا إخوان؟ فهذا واجب. نعم. والتعليق،
والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
هو وعدهم أنهم يدخلون، دخلوا ولا ما دخلوا؟ دخلوا ووعدهم أنهم يدخلون، ومع ذلك قال الله عليه إن شاء الله أي بمشيئة الله، فقال إن شاء الله مع أن الأمر إيش محقق. فليس دائما قولك إن شاء الله أن الأمر غير محقق، واضح ولا؟ نعم.
وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحمد الله عز وجل الذي أتممنا ما أتممنا من هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعلنا من يتفقهون في الدين ومن الذين يعملون بهذا الدين ويدعون إليه. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين سبحانه وتعالى أنه هو الخالق وأنه قد خلق الخلق من أجل غاية ومن أجل حكمة قد بينها سبحانه وتعالى، وهي عبادته سبحانه وصرف العبادة لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، خلق الجن والإنس وخلق هذه الأرض والسماوات، وخلق لهم هذه الأنهار وسائر الأطعمة والألبسة، لا لبحد لا من أجلها، ولكن من أجل أن يتقوى على عبادة الله الواحد القهار. إذن فتبين لنا أن الله عز وجل قد خلق الخلق من أجل أن يعبدوه ومن أجل أن يوحدوه، ولكن كيف يعرف الخلق طريق عبادة الله عز وجل؟ كيف يعرف الخلق ما هي العبادات الواجبة عليهم وما هي الأمور المحرمة عليهم؟ إن للخلق عقولا، وإن لهم عواطف، وإن لهم تفكير، وإن لهم آراء، فهل ترك الله سبحانه وتعالى تحديد عبادته والحصول على مرضاته والنجاة من غضبه بعقولهم المتفاوتة المتضاربة المتضادة، أم تركه لعواطفهم الباردة أو الصاخنة ذات الحماس أو ذات اللين؟ فقد يتعاطف شخص مع قضية وآخر لا يراها قضية، وقد يتشدد آخر بشيء وهذا لا يرى حتى قيام هذا الشيء فضلا عن التشدد له، العواطف متضاربة. والعقول متفاوتة ومتضادة والآراء كذلك متضاربة، فكيف يعبدون؟ ولذلك تجد عندما أخذ بعض الناس يقررون عبادة الخالق بعقولهم وبعواطفهم وبآرائهم، فهذا عبد الشمس وذاك عبد القمر والآخر عبد الشجر وذاك عبد الحجر وهذا عبد كذا وهذا عبد كذا، فتفاوتت المعبودات وكل منهم أتى له بطقوس تختلف عن طقوس الآخر، وكل منهم عاد الآخر على كفره فتضاربوا وتقاتلوا وسفكوا دماء بعض. الله عز وجل هو الحكيم وهو العليم وهو القادر وهو الخالق وهو الإله، لا إله إلا هو. فقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هنا تقف العقول، تقف العواطف، تتجمد الآراء، وينظر الناس إلى أن المشرع للدين هو الذي أمرهم بعبادة. إذن فطريق العبادة لا يتم معرفته إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: شرع لكم من الدين، الله هو الذي شرع الدين. ثم هذا الدين الذي شرع كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا يقول شخص أن الله شرع شيئا من العبادات وترك أشياء نحن نقررها بعقولنا وآرائنا وأقيستنا، لا، الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب، فبين أنه هو الذي شرع، بين أنه هو الذي خلق وخلق لعبادة أن الخلق لعبادته، وبين أنه هو الذي شرع لهم الدين الذي يعرفون كيف يعبدون الله من خلاله، وبين لهم أنه ما من شيء في العبادة إلا وقد شرع، إلا وقد أكمله الله سبحانه وتعالى. ثم بين للناس أنهم إن أرادوا شرعه وأرادوا دينه فعليهم بكتابه وبرسوله، الكتاب والرسول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من أين نعرف الدين؟ من هذا الكتاب الذي هو تنزيل من رب العالمين والذي هو قد بين فيه كل شيء، وفيه الهدى وفيه الرحمة، وهو بشرى للمسلمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذا أردت أن تعبد الله يا عبد الله فانظر إلى كتابه المتضمن لعبادته كيف تعبد. تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وسمعه جبريل عليه السلام من ربه، ثم نزل به جبريل على الأنبياء والرسل كل بحسبه، نزل بالتوراة على موسى، ونزل بالإنجيل على عيسى، وكلم الله عز وجل موسى، ونزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تعرف دين الله فعليك بكتاب الله. ثم الكتاب ينزل على شخص يبلغ دين الله وهو الرسول، وهذا المصدر الثاني للتشريع، وهذا المصدر الثاني لمعرفة كيف تعبد الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وقال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الكتاب المنزل والرسول المرسل هما طريقان تعرف من خلالهما ماذا يا عبد الله؟ تعرف من خلالهما دين الله عز وجل الذي شرعه لك، وتعرف كيف تعبد الله عز وجل. لم يجعل الله عز وجل العقول ولا الآراء ولا أقيسة العقول الفارغة التي لا تكون قياس فرع على أصل من الكتاب والسنة، لا، وإنما قياس عقلي بحت. وبهذا لا يكون ثمة اختلاف. ولذلك قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لماذا ألف بين قلوبكم؟ كيف كانت وحدة الصف؟ كيف كان تأليف القلوب عندما اجتمعتم على الكتاب وعلى السنة؟ نتجت الثمرة وهي اجتماع القلوب وتأليف القلوب ووحدة الصف. فوحدة الصف إنما تكون عندما يكون ثمة وحدة للتلقي التي بينها الله عز وجل في كتابه، جعل التلقي ومعرفة الحق من الباطل والصح من الخطأ والمعروف من المنكر والضال من المهتدي والبر من الفاجر والكافر من المؤمن، إنما يعرف بهذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى لأقوام هذا يعبد شجر وذاك يعبد حجر وآخر يعبد ثمرا يصنعه ويسجد له فيأكله وغير ذلك، فوحدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الدين فكانت وحدة الصف. كانت آراءهم مختلفة، فلم وبالتالي عندما اختلفت آراءهم اختلف صفهم، فهذا يهودي وذاك نصراني وهذا وثني يعبد الأصنام وهذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا وهذا يسفك دماء هذا وهذا يسلم مال هذا وهذا يهتك عرض هذا. فوحدهم على الكتاب والسنة وعلى قول واحد وعلى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعندما توحدوا فإذا ببلال الحبشي يعانق صهيبا الرومي، وإذا بالرومي يعانق سليمان الفارسي، وإذا بالفارسي يعانق العربي. ما الذي جمعهم؟ ما الذي وحد صفوفهم؟ لا اختلاف آرائهم، وإنما اتفاقهم على دين واحد تآلفت القلوب بعد ذلك. الذين كانوا يحرصون على قتل بعض أصبحوا يدافعون عن بعض. فقضي على الكفر وعلى البغض وعلى الحقد وعلى القتل وعلى هتك الأعراض وعلى سلب الأموال، قضي على كل ما يخل بالأمن واستتب الأمن عندما توحدت القلوب بوحدة العقيدة ووحدة التلقي، فكانت وحدة الصف. وانتشر الإسلام وبدأت الفتوحات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر على الصحابة الآيات التي تدعوهم إلى عقيدة واحدة والآيات التي تذم لهم التفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وتحذرهم مما وقع من الأمم التي كانت قبلهم واستراقها مما أدى إلى عدم وحدة صفهم وغير ذلك. يكرر يكرر، يقوم يصلي فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى يوحدهم على صلاة واحدة. يحج إلى بيت الله يقول: خذوا عني مناسككم، حتى يوحدهم على منسك واحد. وهكذا صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إماما نظر إلى الصف، فإذا شخصا بارز نهاه وأرجعه حتى تصطف الصفوف، وبالتالي تتوحد القلوب. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص حرصا شديدا على وحدة العقيدة التي ينتج عنها ولا بد وحدة الصف واستتاب الأمن. كان يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة. نبه الصحابة: لا تفترقوا في الآراء، لا يفتح لهم مجالا وحدة الصف إلى وحدة الرأي. لا، يقول لهم، يذم لهم افتراق النصارى، يقول: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟
المتمسك.
سدره كله، يعني إما أن تتجنب جميع الكبائر وتعمل أعمال القلوب والاعتقاد وتتجنب جميع الكبائر، وإذا وقعت بكبيرة واحدة خرجت منه، وهذا كله يخالف الكتاب والسنة، وراح يأتي الآن الرد عليه. نعم.
أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه.
تقدم قولهم أن الإيمان فقط إقرار القلب. الله عز وجل يقول ليزداد إيمانا مع إيمانهم، فدل أن هناك من يزيد إيمانه وهناك من ينقص إيمانه، إذن هم يتفاوتون في الإيمان، لا كما تقولون أنهم يستوون في الإيمان، لأن من زاد إيمانه خالف وفارق من نقص إيمانه، وأنتم تقولون أن الإيمان واحد وهو إقرار إيش القلب، وبالتالي يتفق عندهم العدل مع الفاسق. واضح ولا؟ فنجد أن الإيمان يتفاوت الناس فيه، وهذا يرد عليه. نعم.
وأما المرجئة وأما العقل فنقول للمرجئة قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا. أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل بالإيمان.
إذا نقول كونكم تقولون أن الإيمان فقط في القلب باطل. لماذا؟ لأن اقتصاركم على القلب مو صحيح، فالنصوص قالت الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول، إذا أدخلت إيش القول، وأدناها إماطة الأذى، أدخلت إيش العمل، وقول الله عز وجل ما كان الله يضع إيمانكم وهي الصلاة، وهذا أيضا سماها إيش إيمان، وفيها قول وفيها إيش عمل، والأدلة ترى كثيرة، فهم اقتصر على فقط، وارجعوا كده ذكرت لكم من أدلة كثيرة ترد عليه. نعم.
وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل واحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، في اليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى.
إذن قولكم أن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف الحس لما نجده في أنفسنا، فإن من المعلوم لكل واحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، كلما علمت بالشيء أكثر كلما أقر قلبك به أكثر، ولذلك لو أتاك طفل صغير وأخبرك بشيء ليس مثل لو أتاك رجل ثقة كبير وأخبرك، قلبك يطمئن للخبر أكثر، لو أتاك رجل وأخبرك غير إذا أتاك إيش رجلان، لو أنت شاهدت الشيء بعينك غير إذا ما أخبرك إيش شخص، وبالتالي إقرارك لهذا الشيء واطمئنانك به يختلف باختلاف إيش العلم، وهذا نجد فيه. فكيف تقول أن إقرار القلب واحد؟ واضح؟ إذا بطلنا قولهم هذا حتى في العقل. نعم.
ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مثابر على طاعة الله فرضها ونفلها متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأت ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟
نقولهم الآن على قولكم أن الإيمان إقرار القلب، رجل والعياذ بالله البعيد يرتكب جميع الموبقات والكبائر من شرب الخمر والزنا والربا والغش وإلى آخره، ورجل آخر محافظ على جميع الواجبات ومبتعد عن جميع المنهيات، فكيف تقولون أن إيمان هذا مثل إيمان هذا؟ ما حد يقول. كيف تقول أن إيمان رجل في هذا الزمان أو بعد زمان يرتكب الكبائر ويشرب الخمر وغير ذلك لكن لم يكفر، تقولون أن إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان؟ من يقول بهذا؟ لأنهم كلهم فيهم إقرار قلب، وهذا لا يقول به أحد. نعم.
وأما الوعيدية فنقول
الوعيدية المقصود بهم المعتزلة والخوارج، وهم الذين غلبوا جانب الوعيد على الوعد. نعم.
قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا
قولهم أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف للكتاب والسنة، كلنا يعلم أن القاتل المتعمد ما حكمه مرتكب إيش كبيرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والكبيرة هي ما توعد بعقاب أو كان فيه حد في الدنيا، واضح؟ إذن فنقول هنا أن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل القاتل أخو للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فكيف تقولون أن القاتل هنا كافر والله ذكر له الأخوة الإيمانية؟ والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أثبت الله أن واحدة منها باغية، والبغي والقتل هذا كبيرة ولا مو كبيرة؟ كبيرة، ومع ذلك سماها كل واحدة منها إيش مؤمنة ولا لا؟ وإن طائفتان إيش من إيش من المؤمنين، مع أنه حكم على أن واحدة منها إيش باغية وهي كبيرة من الكبائر وفيها قتل، ومع ذلك لم تكفر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على من وقع فيه، فهل أقامه ردة أم حدا؟ حدا وليس ردة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالإيمان، بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له بالصحابي الذي كان يشرب الخمر والخمر كبيرة ويجلد، فعندما سبه أحد الصحابة قال لا تعين الشيطان على أخيكم، فلو كان كافر ما جاء على أخيكم، واضح ولا؟ والأدلة كثيرة في هذا مما يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإقامة الحدود هذه كلها تدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. نعم.
فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ ونقول ثانيا حب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟
نرجع على الخوارج أنهم إذا قلتم أن مرتكب الكبيرة كافر والعياذ بالله، إذا أتينا لكم بإثنين، شخص لم يقع بالكبائر والآخر لم يقع بالكبائر، ولكن هذا زاد على الفرائض القيام الليل والنوافل وكذا وكذا، هل تقولون أن هذا مثل هذا؟ ولذلك الله عز وجل قال في حديث القدسي الله فرق بينهم قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم إيش قال بعدين الله؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. إذن الله عز وجل فرق بين إيمان هذا بين من يقتصد فقط على الواجبات ولا يقع في المحرمات، وبين من يزيدش في النوافل، وعلى قول الخوارج لا يفترقون، لأن عندهم الإيمان واحد، إما أن يأتي كله ويذهب كله، وعندهم من لم يرتكب الكبائر فهو كامل الإيمان، واضح ولا لا؟ مع أنه يتفاوتون، الذين يرتكبون الكبائر يتفاوتون أيضا في الإيمان بين المقتصد وبين السابق للخيرات. نعم. ولزيادة الإيمان،
ولزيادة الإيمان أسباب منها أولا معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما.
هذا مر علينا، عندما تعلم أن الله يسمع ويبصر ويغضب ويرضى فإنك سوف يزيد إيمانك، وبالتالي لا تسمعه ما يغضبك، ولا تجعله يبصر منك ما يغضبك، وهكذا، وتجعله يبصر منك ما يرضيه. عدلة من الصفات من أسباب زيادة الإيمان. نعم.
ثانيا، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانه ويقينه بآخرته.
النظر في آيات الله الشرعية في القرآن وفي السنة، وذلك الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يزيد الإيمان طلب العلم الشرعي. كذلك النظر في الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات. فكلما تفكرت في خلق السماوات والأرض كلما ازداد إيمانك وعرفت عظمة الله. نعم. ثالثا،
فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب بحسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فجرم أن يزيد بزيادته. رابعا، ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. وأما نقص الإيمان فله أسباب منها، أولا الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، ثانيا الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه، ثالثا فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه، فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه، إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه، إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبار الفقير وزن الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزن الشاب، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما.
والملك الكذاب، يعني الملك الذي يكذب، يكذب ليش؟ خائف منه، وبالتالي كذبه أشد من كذب غيره، كما ذكر المسلم في الحديث قال ملك كذاب وعائل مستكبر وأشيمط زاني، أشيمط أي ظهر فيه الشيء، لأن هذا الملك عندما كذب ذنبه أكبر، غيره إذا كذب أيضا يعتبر كبيرة، ولكن كذب الغير ممكن خايف ممكن كذا ممكن كذا، صح ولا؟ أما هذا أصبح الكذب حب في الكذب فيه طبع، وإلا هو ما في شيء يخوفه حتى يكذب، واضح ولا؟ كذلك الشيخ الكبير الزاني الذي ليس عنده تلكم القوة على الجماع، وتجده يرغم نفسه إلا ويزني، بعضهم والعياذ بالله تجده يسافر ويأكل والعياذ بالله مقويات لكي يزني، نسأل الله السلام. فهذا أصبح حب الزنا عنده في طبعه، فهذا ذنبه أكبر من الشاب الزاني، ولو أن الشاب الزاني ارتكب كبيرة عظيمة لكن ذلك أكبر. عائل مستكبر، شخص فقير لا مال ولا حاجة، فوق هذا تكبر عليه، يعني يمكن شخص إذا كان الكبر كله مذموم من الغني ومن الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذا فوق فقره وكذلك متكبر. فأصبح هنا الكبر عنده الطبع، يعني ما هي قوية أنه تأثر بغناه وتكبر، وأيضا هذا ما يجوز، لكن أصبح الكبر طبع والعياذ بالله، وهذا أيضا أشد. نعم.
رابعا ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة.
هذا على قول من يرى كفر تارك إيش الصلاة حتى وإن لم يتركها جحودا. نعم. وأما من لا يرى كفر تارك الصلاة إلا من تركها جحودا فإنه لا يرى أن الإيمان يذهب بالكلية، واضح ولا؟ على قولين. ولذلك عندما يذكر أهل العقائد مسألة الإيمان والكفر هذا، بعضهم يقول إلا على قول من يرى كفر تارك الصلاة، فمسألة كفر تارك الصلاة على قولين، من يرى أنها لا يكفر إلا بجحدها فإنه لا يرى كفره إذا لم يجحد، ومن يرى أنه يكفر حتى ولم يجحد بمجرد تركها فإنه يرى أن إيمانه يذهب. ولكن لم يقل أحد من هؤلاء على الآخرين أنه مرجع، انتبهوا، لأن الشافعي ومالك وكذلك ابن قدامة وكثير من أهل العلم أيضا، ورواية عن أحمد بن حنبل أنه لا يكفر تارك الصلاة إلا في الجحود، وهناك من روايات قوية وآثار عن الصحابة والسلف وأحد وسلم العهد الذي بين بينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، فإنهم يرون كفر تارك الصلاة حتى وإن لم يجحد. لكن هل هي من مسائل الإيمان بحيث أن الشخص الذي لا يرجح كفر تارك الصلاة إلا بالجحود تقول عنه أنه مرجئ؟ لم يقل بهذا أحد، لأن أئمة الإيمان وأئمة العقيدة وأئمة أهل السنة كالشافعي ومالك لم يذهبوا لكفر تارك إيش الصلاة، واضح ولا؟ فانتبه لهذه القضية حتى لا ينسى فيها خطأ. نعم.
ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين، نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب. فمثال ترك الواجب لعذر شرعي وحسي ترك المرأة الصلاة أيام الحيض، ومثال ترك المستحب ترك صلاة الضحى، والله أعلم.
الآن عندنا آخر صفحة نقرأها وينتهي إن شاء الله الكتاب. نعم.
فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله،
هذه أيضا من مسائل الإيمان. ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. انظر للتفصيل العظيم الذي فصله ابن تيمية بحيث تسد جميع الأبواب. نعم.
وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا.
شوف هذا أهمية الأصل، هم بنوا على أصل فاسد وبالتالي قالوا بالاستثناء بقول فاسد. هم عندهم تعريف الإيمان إيش؟ فقط إقرار القلب، وبالتالي قال الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله فيستثني من إيش؟ اعتقاد القلب، وبالتالي عندهم إيش؟ يكفر. همتم مثلا الآن؟ هم بنوا هذا القول على قول باطل أصلا، وهو أن عندهم الإيمان فقط اعتقاد القلب، وبالتالي من استثنى به فقد شك في اعتقاده، والاعتقاد لا بد أن يكون إيش؟ جزم، واضح ولا لا؟ فقالوا إذن يكفر. همتم؟ وهذا من العجيب أن شخص مرجئ ويكفر. يعني هو مرجئ جعل الإيمان فقط الإقرار ما دخل أعمال، ومع ذلك من قال إن شاء الله يقول تكفر، واضح؟ وهذا بناء على أصل من ذلك. ولذلك لأن أهل السنة يقولوا إن شاء الله قالوا أنتم شكاكة تشكون في أصل إيمانكم بناء على تعريفهم هم للإيمان، وبعدين راح نركبها لكم بعد شوي. نعم. والثاني
وجوب الاستثناء، وهذا القول له ما أخذان.
هذا القول الثاني يقول يجب الاستثناء، لكن تعليلهم لوجوب الاستثناء اختلفوا على قولين. منهم يقول يجب الاستثناء لكذا ومنهم يقول يجب الاستثناء لكذا. اقرا
الاول ان الايمان هو ما مات الانسان عليه، فالانسان انما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاه، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به، وهذا ماخذ كثير من المتاخرين من الكلابيه وغيرهم، لكن هذا الماخذ لم يعلم ان احدا من السلف علل به، وانما كانوا يعللون بالماخذ الثاني.
هذا الماخذ ما من يقول به، يعني انسان يقول انا مؤمن ان شاء الله لانه ما يدري يموت على ايش، مو صحيح هذا. الانسان يقول انا مؤمن بحسب ايش حاله الان، فهل لا بد ان يقول ان شاء الله؟ وقصده بقوله ان شاء الله اي انني ما ادري اموت على ماذا، هذا ما قال احد به السلف، لكن قالوا بالشيء الثاني اللي دلت عليه الادله. نعم.
وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحذورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة.
إذن بدأنا نرجع الآن أين؟ بدأنا نرجع إلى تعريف أهل السنة، اعتقاد وقول وعمل. إذن السني عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما يقصد الاعتقاد، لأن الاعتقاد جزم، وإنما يقصد أن الإيمان المطلق أنه يأتي بجميع ما ذكره الله من الإيمان وهو جميع الأوامر، وأن يأتي بجميع وأن ينتهي عن جميع النواهي، يدخل الصغائر وإيش والكبار، وهذا لا يفعله أحد إلا أن يشاء الله. واضح ولا لا؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التوابون، وكل هنا من ألفاظ إيش العموم. واضح ولا لا؟ فما من ابن آدم إلا ويخطئ. وبالتالي ماذا يقول السني؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه بأنه أتى بجميع إيش المأمورات وابتعد عن جميع إيش المنهيات من باب التزكية. الآن يأتي التفصيل العظيم الذي فصله ابن تيمية حتى يسد الباب أمام أهل البدع. انظر إلى التفصيل.
القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء،
طبعا القول الثالث لا يتنافى مع قول أهل السنة أنه أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه، لأن راح يذكر من ضمن إيش تفاصيل القول إيش الثالث. مو معنى القول الثالث أن قول أهل السنة الذي قبل قليل يختلف عن قوله، لا، وإنما أدرج قول أهل السنة الذي قبل قليل أنه يقول إن شاء الله خوف التزكية من ضمن القول الثالث، فجعله على ثلاثة أمور لكي يفصل. نعم.
التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه.
يعني مثلا والعياذ بالله تقول هل أنت مؤمن؟ قال البعيد أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد إن شاء الله أي شاك في أركان الإيمان الست، مؤمن أو، فهذا كافر. إذن إذا قصد بقوله إن شاء الله أصل الإيمان وهو الاعتقاد فشكه كفر، لأن الأصل في الاعتقاد جزم ولا ما هو بجزم؟ جزم. يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد الرسول، مؤمن فيه أو لا؟ أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الله، أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الكتب، يعني بتشكك. فقال ابن تيمية إذا كان قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يقصد أصل الإيمان وهو الاعتقاد فهذا كفر، لأن الاعتقاد جزم. فهمت المسألة؟ وإن كان
صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب،
خوفا من هذا المحذور. إذا رجع الكلام أهل السنة قبل شوي فجعله إيش واجب. إذن أنت إذا سألك واحد هل أنت مؤمن ماذا تقول؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وش تقصد بقلبك؟ تقصد أنك لم تأتي بجميع الأوامر حتى لا تزكي نفسك. إذن هذا واجب أن تقول إن شاء الله، واجب أن تقول إن شاء الله، فما تقول أنا مؤمن، وإنما تقول أنا مؤمن إن شاء الله بقصدك إيش أنني لا أزكي نفسي. نعم.
وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز.
يعني واحد فوق ما قال أنا مؤمن إن شاء الله يقصد أن لا يزكي نفسه وهو القول الواجب أن يقول إن شاء الله، أيضا قصد أنه يتبرك بالمشيئة، أي لولا مشيئة الله إما يعلل أي لولا مشيئة الله ما آمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله أنا مؤمن، الله شاء لي مؤمن، أي لولا مشيئة الله ما آمن، أو يتبرك إيش بالمشيئة، أنا مؤمن إن شاء الله أي بمشيئة إيش الله، فهذا جائز، يعني إن قلت أو لم تقله بهذه النية جائز. وأما أنك لا بد أن تقوله كوجوب حتى لا تزكي نفسك فهذا واجب، فهمتم يا إخوان؟ فهذا واجب. نعم. والتعليق،
والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
هو وعدهم أنهم يدخلون، دخلوا ولا ما دخلوا؟ دخلوا ووعدهم أنهم يدخلون، ومع ذلك قال الله عليه إن شاء الله أي بمشيئة الله، فقال إن شاء الله مع أن الأمر إيش محقق، فليس دائما قولك إن شاء الله أن الأمر غير محقق، واضح ولا؟ نعم.
وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحمد الله عز وجل الذي أتممنا ما أتممنا من هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعلنا من يتفقهون في الدين، ومن الذين يعملون بهذا الدين ويدعون إليه. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين سبحانه وتعالى أنه هو الخالق، وأنه قد خلق الخلق من أجل غاية ومن أجل حكمة قد بينها سبحانه وتعالى، وهي عبادته سبحانه وصرف العبادة لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، خلق الجن والإنس، وخلق هذه الأرض والسماوات، وخلق لهم هذه الأنهار وسائر الأطعمة والألبسة، لا بحد لا من أجلها، ولكن من أجل أن يتقوى على عبادة الله الواحد القهار. إذن فتبين لنا أن الله عز وجل قد خلق الخلق من أجل أن يعبدوه ومن أجل أن يوحدوه، ولكن كيف يعرف الخلق طريق عبادة الله عز وجل؟ كيف يعرف الخلق ما هي العبادات الواجبة عليهم، وما هي الأمور المحرمة عليهم؟ إن للخلق عقولا، وإن لهم عواطف، وإن لهم تفكير، وإن لهم آراء، فهل ترك الله سبحانه وتعالى تحديد عبادته والحصول على مرضاته والنجاة من غضبه بعقولهم المتفاوتة المتضاربة المتضادة، أم تركه لعواطفهم الباردة أو الصاخنة ذات الحماس أو ذات اللين؟ فقد يتعاطف شخص مع قضية وآخر لا يراها قضية، وقد يتشدد آخر بشيء وهذا لا يرى حتى قيام هذا الشيء فضلا عن التشدد له العواطف متضاربة والعقول متفاوتة ومتضادة والآراء كذلك متضاربة، فكيف يعبدون؟ ولذلك تجد عندما أخذ بعض الناس يقررون عبادة الخالق بعقولهم وبعواطفهم وبآرائهم، فهذا عبد الشمس وذاك عبد القمر والآخر عبد الشجر وذاك عبد الحجر وهذا عبد كذا وهذا عبد كذا، فتفاوتت المعبودات وكل منهم أتى له بطقوس تختلف عن طقوس الآخر، وكل منهم عاد الآخر على كفره فتضاربوا وتقاتلوا وسفكوا دماء بعض. الله عز وجل هو الحكيم وهو العليم وهو القادر وهو الخالق وهو الإله، لا إله إلا هو. فقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هنا تقف العقول، تقف العواطف، تتجمد الآراء، وينظر الناس إلى أن المشرع للدين هو الذي أمرهم بعبادة. إذن فطريق العبادة لا يتم معرفته إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: شرع لكم من الدين، الله هو الذي شرع الدين. ثم هذا الدين الذي شرع كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا يقول شخص أن الله شرع شيئا من العبادات وترك أشياء نحن نقررها بعقولنا وآرائنا وأقيستنا، لا، الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب، فبين أنه هو الذي شرع، بين أنه هو الذي خلق وخلق لعبادة أن الخلق لعبادته، وبين أنه هو الذي شرع لهم الدين الذي يعرفون كيف يعبدون الله من خلاله، وبين لهم أنه ما من شيء في العبادة إلا وقد شرع، إلا وقد أكمله الله سبحانه وتعالى. ثم بين للناس أنهم إن أرادوا شرعه وأرادوا دينه فعليهم بكتابه وبرسوله، الكتاب والرسول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من أين نعرف الدين؟ من هذا الكتاب الذي هو تنزيل من رب العالمين والذي هو قد بين فيه كل شيء، وفيه الهدى وفيه الرحمة، وهو بشرى للمسلمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذا أردت أن تعبد الله يا عبد الله فانظر إلى كتابه المتضمن
لعبادته كيف تعبد. تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وسمعه جبريل عليه السلام من ربه، ثم نزل به جبريل على الأنبياء والرسل كل بحسبه، نزل بالتوراة على موسى، ونزل بالإنجيل على عيسى، وكلم الله عز وجل موسى، ونزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تعرف دين الله فعليك بكتاب الله. ثم الكتاب ينزل على شخص يبلغ دين الله وهو الرسول، وهذا المصدر الثاني للتشريع، وهذا المصدر الثاني لمعرفة كيف تعبد الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وقال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الكتاب المنزل والرسول المرسل هما طريقان تعرف من خلالهما ماذا يا عبد الله؟ تعرف من خلالهما دين الله عز وجل الذي شرعه لك، وتعرف كيف تعبد الله عز وجل. لم يجعل الله عز وجل العقول ولا الآراء ولا أقيسة العقول الفارغة التي لا تكون قياس فرع على أصل من الكتاب والسنة، لا، وإنما قياس عقلي محض. وبهذا لا يكون ثمة اختلاف. ولذلك قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لماذا ألف بين قلوبكم؟ كيف كانت وحدة الصف؟ كيف كان تأليف القلوب عندما اجتمعتم على الكتاب وعلى السنة؟ نتجت الثمرة وهي اجتماع القلوب وتأليف القلوب ووحدة الصف. فوحدة الصف إنما تكون عندما يكون ثمة وحدة للتلقي التي بينها الله عز وجل في كتابه، جعل التلقي ومعرفة الحق من الباطل والصح من الخطأ والمعروف من المنكر والضال من المهتدي والبر من الفاجر والكافر من المؤمن، إنما يعرف بهذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى لأقوام هذا يعبد شجر وذاك يعبد حجر وآخر يعبد ثمرا يصنعه ويسجد له فيأكله وغير ذلك، فوحدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الدين فكانت وحدة الصف. كانت آراءهم مختلفة، فلم وبالتالي عندما اختلفت آراءهم اختلف صفهم، فهذا يهودي وذاك نصراني وهذا وثني يعبد الأصنام وهذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا وهذا يسفك دماء هذا وهذا يسلم مال هذا وهذا يهتك عرض هذا. فوحدهم على الكتاب والسنة وعلى قول واحد وعلى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعندما توحدوا فإذا ببلال الحبشي يعانق صهيبا الرومي، وإذا بالرومي يعانق سليمان الفارسي، وإذا بالفارسي يعانق العربي. ما الذي جمعهم؟ ما الذي وحد صفوفهم؟ لا اختلاف آرائهم، وإنما اتفاقهم على دين واحد تآلفت القلوب بعد ذلك. الذين كانوا يحرصون على قتل بعض أصبحوا يدافعون عن بعض. فقضي على الكفر وعلى البغض وعلى الحقد وعلى القتل وعلى هتك الأعراض وعلى سلب الأموال، قضي على كل ما يخل بالأمن واستتب الأمن عندما توحدت القلوب بوحدة العقيدة ووحدة التلقي، فكانت وحدة الصف. وانتشر الإسلام وبدأت الفتوحات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر على الصحابة الآيات التي تدعوهم إلى عقيدة واحدة والآيات التي تذم لهم التفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وتحذرهم مما وقع من الأمم التي كانت قبلهم واستراقها مما أدى إلى عدم وحدة صفهم وغير ذلك. يكرر يقوم يصلي فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى يوحدهم على صلاة واحدة. يحج إلى بيت الله يقول: خذوا عني مناسككم، حتى يوحدهم على منسك واحد. وهكذا صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إماما نظر إلى الصف، فإذا شخصا بارز نهاه وأرجعه حتى تصطف الصفوف وبالتالي تتوحد القلوب. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص حرصا شديدا على وحدة العقيدة التي ينتج عنها ولا بد وحدة الصف واستتباب الأمن. كان يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة. ينبه الصحابة: لا تفترقوا في الآراء، لا يفتح لهم مجالا وحدة الصف لا وحدة الرأي. لا، يقول لهم، يذم لهم افتراق النصارى، يقول: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة،
وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ المتمع.